بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك،
حياك الله، جزاك الله خير سماحة الشيخ.
أتوجه بالتحية إلى الإخوة في هذه القناة الإيمانية الهادفة المباركة في أسرة هذا البرنامج الديني الهادف، كما أتوجه بتحية الغراء العطرة إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
الحقيقة في الحلقة الماضية ما استطعنا أن نمشي كثيرا، بقينا في الحديث الشريف، الخط العريض،
لا،
الذي يبين وجهان، يبين وجهين يعني.
نعم.
الوجه الأول هو الوجه العالم قبل خروج الإمام.
نعم.
ابتلاء الأرض بالظلم والجور والعدوان والفساد.
نعم.
والوجه الآخر أن خروج الإمام تأسيسه الدولة سيملأها عدلا، سيملأها قسطا، سيملأها نورا.
نعم.
سيملأها إيمانا، سيملأها معنوية. نعم. وإلى ما هنالك.
نعم.
لكن ما دخلنا في التفاصيل الآن. أنا أحاول إن شاء الله قبل أن أعطي فهرس للبحث الذي يبين العالم، وضع العالم على مشارف الظهور كخطوط تفصيلية.
لا.
بقي عندي شيء بعد هذا الحديث الشريف لقاءته من بعض مصادر السنة والشيعة.
لا.
وبالأخص من مسند الإمام أحمد. لا. وهو روي بكثرة في مسند الإمام أحمد، اللي راجع الكتاب وحواشيه يعرف أين روي، والآن الحاسوب الكمبيوتر.
نعم.
يستطيع الإنسان يطلع الأحاديث كلها من مصادر السنة والشيعة بسهولة ويسر، خصوصا في الكتب الجوامع مثل كنز العمال عند السنة ومثل بحار الأنوار عند الشيعة.
نعم.
الكتب الجامعة للأحاديث الشريفة. المطلب الثاني اللي رأيت أنه من الأهمية بمكان أن أتعرض له ولفت نظري وأنا أحضر للبحث، وما كان في نيتي أساسا التعرض له لولا أنه أطله أمامي.
نعم.
في الكتب هو الفتن التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، أو روية مكثفا أنه تحدث عنها، وأنها ستحصل في آخر الزمان أو ستحصل بعده إلى آخر الزمن. أنا ما أتعرض للتفاصيل كثيرا.
لا.
فقط أمر على هالعنوان حتى لا أكون قد أهملت، وحتى أبين موقع بحثنا من هذه الأحاديث الشريفة. طبعا كتب الفتن عند السنة أكثر منها عند الشيعة.
نعم.
وأحاديث الفتن والملاحم عند السنة أكثر منها عند الشيعة، وأنا موضح الموضوع قديما في 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 برنامج الوعد الإلهي من هذه القناة المباركة.
أحسنتم.
ليش؟ لأن عدة من علماء السنة كابن حماد، كالسليلي، ابن المنادي، غيرهم ألفوا في الملاحم والفتن.
لا.
وهم من وجوه علماء السنة، وبعض علماء الشيعة استعان بهذه الكتب عندما صنف في الملاحم والفتن.
نعم.
كعلامتنا الكبير السيد علي بن طاووس في كتابه الملاحم والفتن، أساسا معظمه جمع من هذه الكتب كما. نعم. هو صرح.
نعم.
رضوان الله عليه. يعني الآن عندما يقول الإخوة الملاحم والفتن، يعلم الإخوة أو لا يعلمون؟ لا أدري، أنا بينت هذا سابقا أن كتاب الملاحم. نعم. والفتن هو كتاب روايات سنية في الحقيقة، يندر أن تحصل فيه رواية من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام، هي من هذه الكتب، من مثل كتاب الفتن لابن حماد والسليلي وإلى ما هنالك. طيب جيد، هناك قضية شبه مسلمة بين المحدثين، وهو أن هناك ملاحم وفتن قبل قيام الساعة. طبعا أنا ما تحدثت عن كل كتب الملاحم والفتن، وهي كثيرة، حتى الإمام. نعم. ابن كثير الدمشقي أبو الفداء أيضا ألف في الملاحم والفتن في آخر الزمان، غيره أيضا ألف، كثيرون جدا اللي ألف في هالمواضيع. بعض النصوص عدت الفتن ثلاثا، بعض النصوص عدتها أربعا، بعضها خمسا، بعضها ستا، وبعضها سبعا. ها؟
نعم.
خلنا نأخذ شوية بالأعداد الأكبر نسبيا. مثلا في كتاب الفتن لابن حماد في الجزء الأول صفحة 54 بإسناد ينتهي إلى عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وآله قال: تكون أربع فتن، الأولى يستحل فيها الدم، والثانية يستحل فيها الدم والمال، والثالثة يستحل فيها الدم والمال والفروج أعراض نعوذ بالله.
نعم.
والرابعة الدجال. الدجال طبعا في المدرسة السنية كثير يؤكد عليه.
نعم.
في المدرسة الإمامية الشيعية لا يؤكد عليه كثيرا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. هذه الأحاديث طبعا متكررة في الفتن لابن حماد، في غير الفتن لابن حماد متكررة بشكل ملفت للنظر. ما أريد أدخل في رواياتها وأقارن بينها، مو محل بحثنا، محل بحثنا العبور على الموضوع بشكل سريع.
نعم.
مثلا في الأحاديث اللي عدتها خمسة في كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي، وهو من أكابر علماء السنة، من علماء جاحل التعديل، هو صاحب التفسير المأثور المشهور جدا.
نعم.
تفسير ابن أبي حاتم هو نفسه، وأبو حاتم الرازي أيضا من أكابر علماء السنة، الأب والابن، في الجزء الثاني صفحة 411 يقول بإسناده إلى أن ينتهي إلى عمارة بن عبيد شيخ من جفعم، وأنا أحتمل التصحيف وأن يكون خفعم، قبيلة معروفة.
نعم.
كبير، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يذاكرنا خمس فتن، يعني يتحدث لنا عن خمس فتن، أعلم أربعة قد مضت والخامسة هي فيكم، يقول وذاك عند هزيمة فلان، إلى أن يقول إن استطعت، النبي يقول أن تبتغي نفقا في الأرض فتدخل فيه ففعل، حتى لا تكون من أهل الفتنة وما تعيش الفتنة.
نعم.
على كل حال، في فتن ابن حماد مثلا الجزء الأول صفحة 51 يقول، وهو حديث لطيف، ها، عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قال جعل الله في هذه الأمة، وعلي لا يتحدث من نفسه وهو نفس رسول الله.
أحسنتم. نعم.
خمس فتن، فتنة عامة ثم فتنة خاصة، ما ندري التفاصيل، ثم فتنة عامة ثم فتنة خاصة ثم الفتنة السوداء، آخر فتنة المظلمة التي يصير الناس كالبهائم. نعوذ بالله، شو يعني كالبهائم؟ القرآن صريح في هذا، هم كالأنعام.
نعم.
إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. القرآن صريح في هالحقيقة، من حمل آيات الله فلم يحملها، ما شاء الله. الآن انظر للدنيا.
نعم فعلا واضح.
كم واحد فيها الدنيا حاملين آيات الله، كم واحد فيها الدنيا ملتزمين؟ احنا بعالمنا نحن الإسلامي كم واحد ملتزمين بدين الله؟ عند البنات والشباب، عند الرجال والنساء. على كل حال، قال ثم هدنا، ثم دعاة، ثم هدنا، يريد البهائم ربما أيضا، البهائم يعني كالغابات، تحكمهم شرع الغاب، لا تحكمهم شريعة السماء ولا شريعة العقل والعقلاء. ثم دعاة إلى الضلالة، فإن بقي الله دعاة إلى الضلالة، واضح في آخر الزمان، روايات الدجال عند السنة متضافرة، وروايات السفياني عند الشيعة متضافرة، ها، في آخر الزمان وما سيحدث من حروب وسفك دماء وإلى ما هنالك. فإن بقي لله يومئذ خليفة فالزمه. طبعا التعبير فإن بقي، على كل حال لدينا تحفظ عليه، نحن ننقل من فتن ابن حماد، احنا مو بصدد تأييد كل ما نقرأ طبعا، فقط إطلالة كما قلت. وهناك في النصوص ما جعلها سبعة فتن، مثلا نص واحد أختار.
نعم.
من كتاب الفتن لابن حماد الجزء الأول صفحة 55 عن عبد الله بن مسعود قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله أحذركم سبع فتن تكون بعدي، فتنة تقبل من المدينة، وفتنة بمكة، وفتنة تقبل من اليمن، وفتنة تقبل من الشام، وفتنة تقبل من المشرق، وفتنة من قبل المغرب، وفتنة من بطن الشام، وهي فتنة السفياني. هذه. نعم. من الروايات. نعم. السنية اللي تتحدث عن السفياني.
السفياني. نعم فعلا.
قال فقال ابن مسعود منكم من يدرك أولها، ومن هذه الأمة من يدرك آخرها. لله در ابن مسعود، ما يقول أن الصحابة يدركون آخرها، قال من هذه الأمة، يعني من. نعم. الأمة الإسلامية من يدرك آخرها، يعني فتنة السفياني.
السفياني. نعم.
واضح أنها فتنة في أمة الإسلام، يعني أليس كذلك؟ وهذا ما تضافرت فيه الأحاديث، وأن السفياني من العلامات الحتمية التي ستكون قبل خروج هذه الأمة الإسلامية الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا. اللي يهمنا شوية نركز عليه أكثر هو الفتن المتصلة بظهور الإمام سلام الله عليه، واللي وردت في كتب الشيعة والسنة على حد سواء، وبكثرة وردت هذه الروايات.
يعني دخلت في هذه الفتن وما أدراك ما هذه.
لا أدخل في الفتن إن شاء الله.
في بيان هذه الفتن نعم.
إن شاء الله.
يعني.
وإلا نحن نتمثل قول رسول الله صلى الله عليه وآله.
نعم.
كن في الفتنة كابن اللبون.
أمير المنحدقد أو النبي.
وموجود أيضا.
نعم.
لا ظهر سيركب
نعم
ولا ضرع سيحلى.
أحسنت نعم. نعم يعني وصل بك الحديث إلى الفتن التي قبل
متصلة
بالعصر الظهور.
هذه الفتن فيها أحاديث كثيرة أيضا وهدفنا مو الاستقصاء، هدفنا بس المرور حتى نعطي للبحث إطاره الصحيح وندخل فيه بشكل صحيح. أبدأ برواية من مصدر سني مشهور وهو المسترق على الصحيحين للحافظ للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري. هذا أساسا سبب تأليف الكتاب، هو أنه عثر على أحاديث بحسب عقيدته موافقة للشروط التي أخرج بها البخاري ومسلم أحاديثهما، ولكن لم يخرج هذه الأحاديث إما موافقة لشرط الاثنين وإما موافقة لشرط أحدهما البخاري أو مسلم. على كل حال وهناك علماء ذيلوا الأحاديث ومن أهمهم الإمام الحافظ الذهبي الذي لخص هذا الكتاب، وافق الحاكم في أكثر ما ذهب إليه وخلفه في بعض الأشياء. في كتاب المستدرك للحاكم الجزء الرابع منها الطبعة المعروفة المتكررة جدا، في طبعات أحدث منها لكن هذه الطبعة المدرسية المطبوعة في دار المعرفة المعروفة في بيروت الجزء الرابع صفحة 465 يقول الحاكم النيسابوري: أخبرني الحسين بن علي بن محمد إلى أن يقول عن أبي سعيد الخدري. تلاحظون كثير من الروايات
عن أبي سعيد
الخدري كان متخصص في الموضوع. طبعا في غيره. رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم.
نعم.
لم يسمع بلاء أشد منه حتى تضيق عنهم الأرض الرحبة، الأرض الواسعة الضيقة
نعم
من خلال الظلم، وحتى يملأ الأرض جورا وظلما، أي سلطانهم
أنا.
لا يجد المؤمن ملجأ يلتجئ إليه من الظلم، فيبعث الله عز وجل رجلا من عترته، من عترة النبي صلى الله عليه وآله
أنا.
من أهل بيته، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، لا تدخر الأرض من بذرها شيئا إلا أخرجته. هذا نعم. تحدثت عنه أنا بالحلقة الماضية
نعم.
إذا تتذكرون
نعم.
قضية ارتباط الخيرات خروجا وعدم خروج بالظلم وال
نعم والعدل
والعدل. ولا السماء من قطرها شيئا إلا صبه الله عليهم مدرارا يعيش فيهم 7 سنين أو 8 أو 9 تتمنى الأحياء الأموات، يعني يتمنون لو أن الأموات كانوا
يرجعون
حتى يعيشوا في اليومين جيدين مما صنع الله عز وجل بأهل الأرض من خيره. ثم قال الإمام الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، يعني لا البخاري أخرجه ولا مسلم أخرجه. عموما ما في أحد يقول أن الأحاديث الصحيحة مختصة بما في البخاري ومسلم كما هو واضح. هذا الحديث يبين بشكل واضح يا أخي كيف أن الظلم الاجتماعي فتنة تكون قبل خروج الإمام. بالمناسبة كثير من الباحثين بيخلطوا بين الفتن اللي بتكون من أشراط الساعة والفتن اللي تكون أمام خروج الإمام. هل الحديث واضح أن ظلم السلطان وضيق الأرض بما رحبت والفساد الاجتماعي والإداري
نعم
واللي يتزامن مع الفساد الخلقي والديني واللي للأسف الشديد نحن في أكثر بقاعنا في العالم الآن الإسلامي وغير الإسلامي نعيشه في أعلى وأجلى صوره حتى في دولنا الإسلامية بالمعنى الخاص، حتى الأرض تضيق بما رحبت على الإنسان، ومن الطبيعة أن هكذا مجتمع الله يغضب عليه، الله لا ينزل عليه الخيرات، من الطبيعة أن يعيش مشاكل اقتصادية، من الطبيعة أن يعيش مشاكل اجتماعية، من الطبيعة أن يعيش مشاكل قضائية، من الطبيعة أن يعيش المحاباة في الحكومات والظلامات وفصل الخصومات وإلى ما هنالك. اللطيف أن هذه فيبعث، ما قال ثم
أحسنتم، نعم
الحديث
نعم.
فيبعث الله رجلا من عترته، ها، فيملأ الأرض قسطا كما ملئت. هذا الحديث يا أخي في المصنف لعبد الرزاق الصنعاني اللي هو أستاذ الإمام أحمد بن حنبل، ورد من عترتي من أهل بيتي.
نعم.
وفي بعض التعابير شوية تختلف عن تعابير الحاكم النيسابوري، مثلا يقول إلا صبته مدرارة إذا خرج المهدي، ولا تدع الأرض من مائها شيئا إلا أخرجته، حتى تتمنى الأحياء الأموات. موجود أيضا في فتن الإمام ابن حماد، أخرجه أيضا ابن حجر الهيتمي في كتاب الصواعق المحرقة، الإمام القرطبي أخرجه في تذكرة أولي الألباب في الجزء الثاني صفحة 700، وكتب أخرى أيضا أخرجت هذا الحديث. هذا الحديث في الحقيقة يبين ظلم السلطان. إذا نقف عند هالحقيقة يا أخي،
نعم،
كأني بدأت أدخل في الأبحاث، ها؟
نعم أحسن.
إذا نقف عند هالحقيقة، هذا يستدعي مني وقفة ومن الإخوة والأخوات. نحن إسلاميا لدينا شقان في هالموضوع. الشق الأول هو الأحاديث الإسلامية عند السنة والشيعة اللي تتحدث عن فساد المجتمع إذا فسد صنفان، الأمراء والعلماء.
نعم.
هل أحاديث هذه تتحدث عن فساد من؟ السلطان.
السلطان، نعم.
احنا فعلا ما نتحدث عن أي سلطان بخصوصه، ها؟
نعم.
السلطان العادل عادل لنفسه، والظالم ظالم على نفسه.
نعم.
الآن أنا قلت من بداية هالحلقة ومن الحلقة القبل، قلت أنا أرفض منهج التطبيق، ما نريد نطبق. الموازين الإسلامية معلومة، كل إنسان على نفسه بصيرة، كل إنسان يطبق بحسب موازينه الشرعية، سواء ابن المدرسة السنية أو ابن المدرسة الشيعية. موازين الإسلام واضحة إن شاء الله، والفقهاء الإسلاميون الحريصون على الإسلام موجودون، كلهم في مدرسته موجود. لكن الحديث النبوي الشريفة عند السنة والشيعة واضحة جدا في الربط بين فساد الحكام والعلماء وبين فساد المجتمعات، وهذا واضح لأن الحاكم بيده السلطة التنفيذية في المجتمع.
نعم.
هو اللي يمشي اللي يريده في المجتمع ما دام
والناس على دين ملوكهم. نعم.
خصوصا إذا قيل لا يجوز الخروج على الحاكم ما دام مسلما، ولو ظلم ولو جار ولو فسد ولو فسق ولو ولو ولو. هذه أحاديث موجودة. نعم. في بعض المدارس الإسلامية بشكل مكثف للأسف الشديد، وإن كان الإمام أبو حنيفة ثار على هذه الأحاديث ورفضها رفضا قاطعا، وقال هذه تخالف كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن هنا هو أيد قيام زيد بن علي الشهيد. نعم. نعم. على طواغيت زمانه، ومعروف الإمام أبو حنيفة أنه كان يجمع المال لزيد الشهيد وعذب وسجن بسبب هذه الأمور.
نعم.
على كل حال، في ما يرتبط بهالمجال الترابط بين فساد المجتمع وفساد الحاكم، هذا أمر واضح ونحن نعيشه في غير بلد، شرقيا وغربي، إسلامي وغير إسلامي، وهذا واضح يا أخي. إذا الفساد ديني يستشكي في المجتمعات، لأن السلطة التنفيذية بيده، هو اللي يقدر يمنع تبرج النساء، هو اللي يقدر يمنع بث أمور خليعة، هو اللي يقدر يمنع الفساد في الجامعات والمدارس، هو السلطة التنفيذية بكل شعابها بيده، المال والشرطة والعساكر والدساكر كلها بيد
نعم
بيده. طيب جيد. الأمر الثاني العلماء، وهذا حيجي حديث إلنا عنه مستقل، لأن العلماء هم أداة التوعية في المجتمع، هم اللي يستطيعون أن يجعلوا الناس في وعي ديني، حتى فيما يرتبط بالسلطان الظالم، حتى فيما يرتبط بالسلطان اللي خرج عن الموازين الشرعية، وهم أنفسهم الذين يستطيعون أن يخدروا الأمم.
نعم.
بفتوى من هؤلاء العلماء تخدر الأمة.
فعلا واضح. واضح ظاهر الأمر هذا.
هذا أمر واضح. نحن لا نطبق ولا نتكلم عن أحد، نتكلم عن القاعدة الإسلامية الأصيلة والأولى. أنا كأني من حيث أشعر أو لا أشعر بدأت أدخل في صلب توصيف العالم على مشارق الظهور. لكن أنا أود قبل أن أدخل في صلب التوصيف هذه باقي من هالحلقة يمكن فاصل واحد
فاصل لدينا فاصل أخير
يعني ربع ساعة تقريبا أو أقل. فحينئذ أنا أعد إخوتي وأخواتي هالمواضيع نعالجها بالمقدار الممكن في هالبرنامج, لأن إحنا نحن وأشرقة الأرض مو أظلمة الأرض.
أحسنت.
ما نريد وأظلمة الأرض نطول فيه, لكن مضطرين نتحدث عن الظلام والظلم لننتقل كما ربط الحديث النبوي المشهور والمتواتر بين المسلمين بين الظلم والفساد وبين القسط والعدل الذي سيحصل على يدي المهدي صلوات الله وسلامه عليه. من هنا أنا أعد أخي فيما تبقى من هالحلقة وأعد الإخوة والأخوات أن نعطي خارطة الطريق لي في حلقة أو حلقتين بس نتحدث إن شاء الله مهما أمكن
إن شاء الله
عن العالم على مشارف الظهور من حيث كما رسمتها الأحاديث الشريفة وكما هو الواقع الذي يعيشه الإسلام والمسلمون إن شاء الله.
إن شاء الله. أحسنتم سماحة
إن شاء الله.
يعني تقريبا انتقلنا من الظلم, وأنت قلت لا نريد أن نطيل الكلام في هذا, والبرنامج يدعو إلى إشراق الأرض وبالعدل الإلهي إن شاء الله.
بس الأمور ترضي أضادها أخي.
نعم أحسنتم.
ما نعرف الظلم ما نعرف العدل حقيقة.
نعم
أنا فيما تبقى من هالحلقة رح أعطي خارطة الطريق.
نعم إن شاء الله.
للبحث في حلقة حلقتين ثلاثة قادمات حتى نبدأ بعد ذلك بالحديث عن معالم الدولة المهدوية.
نعم.
شوية العالم على مشارف الظهور أخذ حيز واسع من الأحاديث النبوية الشريفة عند السنة والشيعة وأحاديث أهل البيت عليهم السلام.
نعم.
من هنا نحن بحاجة إلى تصنيف موضوعي لهالأحاديث.
أحسنت.
التصنيف الموضوعي تصدى له جملة من العلماء والباحثين. ونحن نصنفه بهالطريقة إن شاء الله. أول عنوان من العناوين اللي تتحدث عن العالم على مشارف الظهور العنوان الذي يتحدث عن الدول والسلاطين والحكام, مثل الحديث اللي قرأته قبل الفاصل.
نعم.
عن فساد السلطان. فساد السلطان مو فساد شخص السلطان فقط, يعني شخص الحاكم الرئيس أو الملك أو الأمير أو إلى ما هنالك. فساد السلطان يعني فساد الدائرة الحكومية كلها.
نعم.
كل الهيئة الحاكمة. يعني مثلا هناك عدة محاور في الأحاديث الشريفة تحدثت عن الدكتاتورية والاستبداد من السلاطين.
نعم.
والحكام. تحدثت عن التركيبة الهجينة للدولة الإسلامية, يعني يتولى الحقائب من ليس بأهل لها, الحقائب الحكومية.
نعم.
يتولاها من ليس أهلا لها.
أحسنت. من الأعمار.
مو على أساس الخبرة ولا على أساس العلم, على أساس التمييز العنصري أو التمييز العائلي أو التمييز العشائري
على أساس الولاء للسلطان.
أحسنتم. 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 هناك عنوان أيضا ملفت في الأحاديث وهو أنه قبيل خروج المهدي على مشارف الظهور يكون الحكم حكم الصبيان. هذا ملفت للنظر.
نعم.
هناك أحاديث تتحدث أيضا عن دور النساء وتأثير النساء في الحكومات.
نعم.
غير الجانب الخلقي, نجي إن شاء الله للجانب الخلقي. هذه أحاديث ليس قليلة متعددة أيضا, وهذا ينتج بطبيعة الحال نتيجة أيضا تحدثت عنها الأحاديث وهو ضعف الإدارة في الدول.
أحسنت.
بعد واضح إذا فساد إدارة راح تضعف الإدارة
فعلا,
راح يصير محاباة, راح يصير القضاء مو مستقل, لا يحكم كما أنزل الله, يحكم بغير ما أنزل الله إلى ما هنالك. طيب هذا فيما يرتبط بالدول والحكومات. إذا الدول والحكومات كانت كذلك بعد ينسحب على كل شيء. فيما يرتبط بالوضع الديني, في الأوضاع الدينية والقضايا الدينية تحدثت الروايات عن هجران المساجد.
نعم.
كثير روايات ملفتة للنظر قبيل خروج المهدي وفي توصيف آخر الزمان كيف أن المساجد تكون عمار من البنيان.
أحسنتم.
خراب من التقوى.
نعم.
الآن شوف لك مسجد مكلف له عشرات الملايين أو مئات الملايين في بعض الدول فقط منظر يصلي فيه عدد قليل, ثم يا أخي قد يصلي فيه عدد كبير في بعض الحالات يوم الجمعة مثلا.
نعم.
مو مسيحيون فقط نعبد يوم الأحد. ها؟
نعم.
لسنا مسيحيين نعبد بس طقوسنا يوم الأحد.
نعم.
هم يوم الأحد احنا يوم الجمعة واليهود يوم السبت. لا لا أبدا, هذا إفراغ للدين من محتواه. المسجد بيت الله هو القاعدة الإسلامية الأولى في كل الحالات في أناء الليل وأطراف النهار. بس الآن الحديث عن علماء السوء في آخر الزمان، الفقهاء وعاظ السلاطين، كثير هذا يا أخي، ملفت في أحاديث النبي، هذا عند السنة والشيعة. أنا لا أتكلم عن مدرسة بخصوصها، وأكرر هذا مرارا ليرسخ عند الإخوة والأخوات، وأنا مستعد أن أثبته من نفس المصادر بشكل واضح. الأحاديث الشريفة اللي تتحدث عن المروق من الدين، وناس تقول لك أنا مسلم ولكن هو مارق من الدين، ما يطبق شيء من الإسلام،
نعم
عدو الدين يا أخي، لكن هو من أبوين مسلمين، وإذا يعقد عقد زواج يروح للعالم الدين يعقد. لكن على كل حال، حالة استعمال آلة الدين للدنيا، يعني الاتجار بالدين، هذه هم كثيرة من أناسهم في الساق، ولكن يا أخي لأنه في بيئهم الاجتماعية ما استطيعوا أن يمشون إلا باسم الدين، يسمون أنفسهم باسم الدين. هذا المحور الثاني. المحور الثالث هو محور الأمن الاجتماعي.
نعم.
ها؟ محور الأمن الاجتماعي، الروايات تتحدث ضاقت الأرض بما رحبت، مثل الحديث اللي قرأناه قبل قليل من المصطلح على الصحيح. واضح إذا في ظلم في الحاكمين، ظلم في القضاء، فساد، فقهاء وعاد سلاطين، مو أقول كل الفقهاء والعياذ بالله، لو خليت لبليت.
نعم.
في كل المدارس الإسلامية يوجد فقهاء حريصون على مدارسهم الإسلامية وعلى عقيدتهم الإسلامية، وافقتهم في العقيدة وخلفتهم، لكن هم ملتزمون بعقيدتهم وبتدينهم. على كل حال، قضية الأمن الاجتماعي والاضطرابات، الانقلابات، تغير الحكام، تأثير النساء في الحكم، هذا مو جديد على الأمة الإسلامية، في زمن الأمويين والعباسيين كان شائع كما هو معلوم. على كل حال، واضح جدا الحديث في الروايات عن انعدام او انحطاط الامن الاجتماعي، وهذا نتيجة طبيعية لمجتمع سلطانه دكتاتوري ظالم محاصة الى اخره.
هذه النتيجة لهذا.
ما اريد يا اخي، ما اريد. الان دنيانا واضحة وفسيحة وكل الناس تدري، الان الدنيا كقرية صغيرة في الاعلام، دا يشوفون الظلم.
نعم.
على كل حال، الأهم من هذا كله يا أخي الانحطاط الخلقي.
أحسنتم.
إذا الدين ذهب، ذهبت الأخلاق، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت.
أحسنتم.
فشنو؟ فإن ذهبت
نعم.
ذهبوا، مضمون البيت الشعري. على كل حال، أولا العواطف الإنسانية تخمد، وبالمناسبة يكون الناس يتصايحون بالعواطف الإنسانية لكن بدون عواطف إنسانية.
أحسنتم. نعم فعلا.
يعني شعار بس يبقى. الفساد الأخلاقي يستشري إلى أعلى درجاته، ينتشر الفساد الاجتماعي الخلقي، تكاد العفة تنعدم في المجتمعات، تكاد والعياذ بالله، نعوذ بالله من أن نرى مثل هذا اليوم. لا يعود هناك حرص على الأعراض والعفة، نعوذ بالله. يعني شو هالمجتمع القاتم هذا، والله ما أدري. على كل حال، بحيث يبدأ الإنسان يتمنى قلة الولد.
نعم.
طبعا تمني قلة الولد مو خاضع بس لقضية الفساد، الفساد الخلقي، خاضع أيضا لقلة وضيق الوضع الاقتصادي. نعم. أحسنتم. المحور الآخر اللي تتحدث عنه الروايات، محاور كثيرة أنا يكون أمر عليها بسرعة في الحلقات القادمة، لأن ما في عندي نعم. مجال يعني أفصل فيها، نقدر ندخل إلى صلب برنامجنا
إن شاء الله.
قضية الوضع الاقتصادي تكوينا وبما كسبت أيدي الناس، تكوينا تتحدث الروايات بشكل واضح أنه قبيل خروج المهدي يوجد قلة مطر وجدب من الأرض، وتدري الزراعة إذا أجدبت أجدب كل شيء في الكون.
نعم.
مو قلة مطر بسبب طبيعي، بسبب بما كسبت أيدي الناس.
أيدي الناس. نعم.
حتى أن الروايات تتحدث عن 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 حصول حالة جفاف في الأنهار والبحيرات.
نعم.
المياه الحلوة والمالحة.
أحسنتم.
هذا فتشي يعني يسبب أولا انتشار الغلاء في المجتمعات، يسبب انعدام الكثير من السلع، حتى أنه ورد بأن الناس تعيش حالة ضيق شديد في تحصيل الطعام، حتى حتى من عنده المال يضيق عليه الرحل حتى لو راد يدفع مال. المال النقد يفقد قيمته حينئذ، القيمة لنفس السلع لندرتها وقلتها. طبعا نفس الأحاديث هذه اللي تتحدث عنها الظلم وعنها الفساد وعنها الضياع وعنها الصياع في بارقة أمل فيها الأحاديث، وهي تتحدث عن قوم هم خير قوم يبقون ثابتين على الحق على الدين متمسكين، القابض على دينه منهم كالقابض على الجمر.
أحسنتم. نعم.
وتحدد مناطق محددة، بؤر جغرافية محددة يكون فيها أناس هم منارة هدى يمهلون للإمام خروجه ويتعاملون مع عقيدتهم الحق ومع دينهم الحق. هؤلاء أعز من الكبريت الأحمر الملح فيها الأرض القاطمة الظلماء الفاسدة، هؤلاء يؤمنونهم الله من الفتن في الدين، لكن بطبيعة الحال راح يعيشون ضيق اقتصادي، راح يعيشون بعض المشاكل والفتن، ولكنهم بريق الأمل. يعني بخلاصة بكلمة راح يأتي تفصيلها إن شاء الله في الحلقات القادمة، العالم على مشارف الظهور عالم قاتم ماديا ومعنويا دنيويا ودينيا.
أحسنتم. نعم.
وفيه ثلة من أهل الصلاح والفلاح هم الذين يمهلون للمهدي دولته ويوطئون له خروجه. إن شاء الله ما أدري صح حلقتين أقدر أمر على هالقضايا أو ما أقدر،
إن شاء الله
أحاول مهما يمكنني إن شاء الله، ولو بالدمج بين بعض العناوين
إن شاء الله. أحسنتم سماحة الشيخ، جزاكم الله خيرا ومشكورين على حضوركم معنا في هذه الحلقات المباركة إن شاء الله. وشكري موصول لكم أحبتي المشاهدين على ما أعطيتمونا من وقتكم الثمين، نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة بحوله وقوة من الله سبحانه وتعالى، وأترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.